صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فعلا كان الكلام حول الصبر وخصلة الصبر، وبينا أهمية الصبر في حياة الإنسان، سواء بلحاظ ما ورد في الرواية التي صدرنا بها بحثنا عندما شبهت أن كل إنسان يحتاج في هذا العبور في هذه الدنيا يحتاج إلى سفينة، وسكان أو سكان هذه السفينة لابد أن يكون الصبر، ما يسكنها عند الاشتداد والهزائز يحتاج إلى الصبر. وبينا في الروايات كيف أنه أهل البيت أكدوا على خصلة الصبر باعتبارها أنها رأس الإيمان، أو أنها الرأس في كل الأمور، ومن دونها تفسد كل أمر من الأمور، أيضا باعتبار أنه الإنسان إذا كان جزوعا هلوعا منكسرا عند كل بلاء، وعليكم السلام، منكسرا عند كل بلاء وكل مشكلة سوف لن يتم له أمر من الأمور، حتى لو كان الأمر أمرا دنيويا والعياذ بالله، طبعا دنيويا خالصا يعني وأنه لله سبحانه وتعالى. على كل حال، بعد ذلك ورد في الروايات أن الروايات أكدت على أنه لا ينبغي لكم أن تحملوا الصبر على أحد المعنيين، لا، الصبر له قسمان. نحن دائما منصرف في أذهاننا إلى عنوان الصبر أنه صبر عن البلاءات، مع أن هناك أيضا صبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، باعتبار أن الإنسان لا يهتز عندما تعرض له الدنيا وتعرض له المعاصي في هذه الدنيا والشهوات، هذا بنفسه صبر أمام الله سبحانه وتعالى. والصبر قد واحد يقول سهل جدا الصبر على كل حال، لكن الإنصاف أنه ليس من الخصل تحصيلها سهل، تحتاج إلى تدريب نفس وإلى عقيدة راسخة حتى يكون الإنسان عنده هذا الصبر، خصوصا بلحاظ ماذا؟ بلحاظ المعاصي، عند بلحاظ المعاصي أن لا ينكب على الدنيا عندما تعرض له تلك الدنيا. فعلا في الروايات بين أنه شيء يمكن أن يفهم منه كيف نحصل، أو ما هي أركان الصبر، أو ما هي شعب الصبر، أو ما هي العقائد التي يتكئ عليها الصبر. كل نحن هذه قاعدة عامة بالأخلاق بشكل عام، كل أخلاقكم العملية أنتم هي مبتنية على طبعا كل الأخلاق الحسنة، الأخلاق السيئة يمكن على بعض الأحيان واحد يترك هواه ونفسه فبيمشي مثل المكان، يعني بيمشي مثل أي دابة من الدواب، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. إذا ما بالضرورة تقول أنه هذا الحيوان، حيوان الحيوان مو الحيوان تبع شو اسمه، هذا الحيوان أو هذه البهيمة أخلاقها سيئة، السيئة أخلاقها سيئة ولا شيء، هي البهيمة ماشي على صليقتها فعلا، هلا انت متاذى منها شو سوي لك، هي بالنتيجه مش لا تقيم لك وزنا. على كل حال، في بعض الناس هم كالبهائم كالانعام، بل اضلوا سبيلا. بالنتيجه نحن نتكلم انه اذا اراد الانسان ان يكون اخلاقا حسنه بحيث تكون هذه الاخلاق ملكات راسخه في نفسه تكون ثابته تؤدي مؤدياتها، لابد له ان يحصل عقائد صالحه، فان هذه الاخلاق لابد ان تنعكس على الإيمان الذي في قلبك، باعتبار أنه نحن نعتقد أن الإيمان عمل كله، ما في شيء اسمه إيمان من دون عمل. الإيمان منه مجرد نظريات تصديقات فلسفية عقلية وانتهينا، لا، الإيمان كله عمل، كل إيمان كل خصلة إيمانية لابد أن تنعكس على جوارحك فعلا، لابد أن تنعكس صدقا في فعلك، صدقا في قولك، صدقا في عملك فعلا. شو يعني أنا أؤمن بالله تعالى أنه لا إله إلا هو، وأنه لا مؤثر في الوجود غيره، وأن كل الأمور ترجع إليه، وأن الله تعالى له الأمر من قبل ومن بعد، وأنا في الحياة أكون متكلا على زيد وعمر وبكر؟ ماذا عمل يكذب الإيمان؟ هذا هو أقوى مصادق أنه لا علم بلا عمل، علم أنه كذب العمل العلم فعلا. هي الرواية تقول لا علم بلا عمل، بالنتيجة أصلا شو قيمة هذا الإيمان إذا لم ينعكس على جوارحك فعلا؟ شو قيمة الإيمان إذا أنت تصلي لله سبحانه وتعالى ومعتقد بأنك تصلي لله سبحانه وتعالى وقلبك مشغول بفلان وفلان أو فلانة وفلانة؟ وعلى الجملة بغض النظر، ورد في الرواية هذه تؤكد على هذا الحقيقة، أنه ما هي شعب الصبر الأساسية التي يبتنى عليها إيمانك بالصبر فعلا بشكل عام. رواية بالكافي الجزء الثاني صفحة 50، رواية عن الحسن بن محبوب رضوان الله تعالى عليه عن يعقوب بن السراج عن جابر، مقصود من جابر بن يزيد الجعفي مو جابر بن عبد الله الأنصاري، جابر بن يزيد الجعفي عن أبي جعفر صلوات الله. هو جابر بن عبد الله الأنصاري رأى الصادق عليه السلام، باري هو رأى الصادق، هو رأى الباقر عفوا، هو رأى الإمام الباقر، لكنه ليس معروفا بكثرة الروايات، يعني روى عنه لكن ليس معروفا بكثرة الروايات عن الإمام الباقر عليه السلام. كان هذه تنقل الروايات في كتاب الفقيه وغير الفقيه من كتب الشيعة. كان جابر بن عبد الله الأنصاري يسير في المدينة ويقول: يا معشر الأنصار، أدبوا أولادكم على حب علي. وكان يقول: علي خير البشر، من أبى فقد كفر. على كل حال، سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن الإيمان. هذا أبو جعفر الباقر يقول: سئل أمير المؤمنين عن الإيمان فقال: إن الله عز وجل جعل الإيمان على 4 دعائم. جعل الإيمان حتى تكون مؤمن، لابدها إيه بالي، جعل الإيمان على 4 دعائم فعلا: الصبر واليقين والعدل والجهاد. الصبر واليقين والعدل والجهاد. نحن بهمنا بس شعبة الصبر، بهمنا دعامة الصبر. قال الإمام أمير المؤمنين: فالصبر من ذلك على 4 شعب: على الشوق والإشفاق والزهد والترقب. الشوق والإشفاق والزهد والترقب. فمن اشتاق إلى ماذا؟ هو قال الشوق. شوق إلى ماذا؟ قال: من اشتاق إلى الجنة سلى عن الشهوات. سلى يعني ترك أو تسلى، يعني بتقول أنه غفل عنها. فمن اشتاق إلى الجنة سلى عن الشهوات، ومن أشفق من النار رجع عن المحرمات، ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات، ومن راقب الموت سارع إلى الخيرات. يعني هي الفكرة أنك تبقى بنظرك الجنة والنار، وأن يكون دائما لك زهد في هذه الدنيا، وأن يكون لديك ماذا؟ مراقبة واستعداد ليوم الموت، أن هناك موت. هذه الأمور الأربعة إذا واحد جعلها في نفسه، هي الالتفات دائما إلى الآخرة، الالتفات دائما إلى أن هذه الدنيا وقيمتها حتى يزهد منها فعلا، وأن يراقب أنه أنت ميت بالنتيجة، ما حدا منكم حيخلد موالين الكرام، قد ما تنبسط وتفرح في هذه الدنيا، أحبب ما شئت فإنك مفارقه، شو ما كان بتشوفه بهالدنيا حبه قد ما بدك مولانا، حتفارقه. ما في واحد خلد في هذه الدنيا بعد، يعني أئمتهم فهم خالدون. على كل حال، ما حدا منكم سوف يخلد في هذه الدنيا، حبوا اللي بدكم إياه حتفارقوا. بالنتيجة أنت في يوم من الأيام أن تعرف بأنه أنت سوف تقف بين يدي ربك، ولا يكون بينك وبين الله إلا عملك، بس هذا هو حيكون بينك وبين ربك. سوف يكون عملك وإيمانك عملك، ما عندي مشكلة، إيمانك هو جزء من عملك، نحن نعتقد أن الإيمان عمل كله، بل فأنت إيمانك عملك. لكن بالنتيجة ما نريد بيانه أن الإنسان إذا كان ملتفتا إلى الجنة، وأن الله تعالى ما وعده في الجنة أكثر مما يأخذه من لذات الدنيا، يصبر على البلاء الدنيا طمعا بماذا؟ بذلك النعيم. وإذا كان الإنسان ملتفتا إلى أن هناك نارا، وهذه النار نزاعة للشوى، ما أدري إيش فعلا في المقام الآيات التي تبين حقيقة النار وما شاكل ذلك، وما عليها من غلظة وما شاكلها الأمور، بتخليه تهون عليه ماذا؟ المصائب والابتلاءات في الدنيا، خوفا من الوصول إلى تلك النار. وكذلك لو زهد في هذه الدنيا فلا يرى نفسه الأدي يحتاج إلى صبر عظيم إذا عرضت عليه بلاءات الدنيا. إذا ابتلي بهذه البلاءات في هذه الدنيا لن يكون ذلك أمرا صعبا في حياته أن يتجاوزها، باعتبار أنه له زهد في هذه الدنيا. ما زبطت، شو بسوي؟ ما زبطت، الله تزبط بيوم القيامة إن شاء الله. جربنا مرة اثنين، ابتلينا، خسرنا، ربحنا، عرضت ما أدري شو معاصٍ ومشاكل ذلك وشهوات. الزهد في الدنيا هو بيخليك ماذا؟ لا تفرح بما أتاك ولا تأسى على ما فاتك. يعني أنت ما بتأسى على ما فاتك أبدا وما بتفرح بما أتاك، تبقى زاهدا في هذه الأمور، قلبك غير متعلق فيها، أنت قلبك متعلق بحسب الفرض كإنسان مؤمن بالله سبحانه وتعالى. وكل هذا يجمعه خصلة واحدة هي أذكر هادم اللذات، هو الموت. إذا الإنسان يبقى كل وقت وحاطت بين عينيه هذه الحقيقة التي مهما كذبت بكل شيء لن تكذب فيها فعلا، شو بدك بعد؟ شو في أكثر من واعظ للإنسان من الموت؟ شو ممكن يعظك إذا أنت لا تتعظ بالموت؟ شو بدك تتعظ بعد؟ فكرة يعني أنت بتكون واحد مثل الحائط، إذا ما بيتعظ بالموت مثل الحائط، هذا لا يتعظ بشيء فعلا. بالنتيجة أنت عندك سوف تموت، إنك ميت وما أحد منكم حيخلد. فلذلك هذه الأمور هي عبارة عن الشوق إلى الجنة، الخوف من النار، الزهد في الدنيا، والمراقبة الموت، وأنه أنا ميت في يوم من الأيام، كلها تخليك ماذا؟ تقوي عندك هذه الخصلة لإسم الصبر، أو تجعل أو هي التي تبتني عليها خصلة اسمها ماذا؟ اسمها الصبر فعلا. فإن الصبر إذا كان الإنسان أي شيء يبتلي به في هذه الدنيا فليقايسها بكل شيء ما بعد الآخرة، وليرى أنه ما قيمتها فعلا. فليقايس هذه الأمور بأن هذه المصائب الآنية التي ابتلينا والعياذ ابتلينا، ونسأل الله العافية دائما نحن، لكن إذا وقع البلاء وش نسوي بعد؟ وقع البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك بالروايات تؤكد على مفهوم الصبر من هذه الجنبة، أن الإنسان يطلب العافية، لكن إذا وقعت البلاء والله أراد أن يبتدي ينبغي أن يكون لا يتعامل بجزع ومشاكل ذلك. مش معنى أنه أنا صبور أقول يا إلهي غتني بالبلاء غتة، أبدا مش المطلوب هكذا. ليس المطلوب في المقام أن تطلب البلاء وتطلب عدم العافية، لا، أطلب من الله تعالى العافية دائما، لكن إذا جرت مقادير الله تعالى على أن تبتلى فبها ونعمة. وفي روايات عن الأئمة عليهم السلام أن الإمام كان يتغير لونه إذا مرض له ولد ويكون غير مرتاح الحال ومشاكل ذلك، لكن عندما يقع البلاء ويفقد ولدا من أولاده كان يسكن حاله، كان قبل البلاء يلجأ إلى الله تعالى متغير الحال، لكن عند وقوع البلاء يسكن حاله ويصبر على بلائه وعلى بلاء ربه فعلا. وهذه الفكرة الأساسية، يعني نحن بنكون عم نتسلى كل الوقت قبل وقوع البلاء، وعند وقوع البلاء نجزع. هي الفكرة بالعكس، أنت ينبغي لك قبيل وقوع البلاء أن تكون جزوعا إلى الله تعالى وتفزع إلى الله سبحانه وتعالى، لكن عند وقوع البلاء تكون صابرا على هذا البلاء فعلا. وفقكم الله على كل حال لكل خير. فلنعود إلى بحثنا الأصولي فعلا بالنسبة ل... الله يعزك. الله يحفظك. تنبيهات النظرية العام، طبعا الرواية اللي قرأت منها مقدار، أنا رواية طويلة جدا وشيقة جدا الرواية، يعني بالجزء الثاني الكافي الجزء الثاني صفحة 50، طويلة جدا الرواية، تحبوا تطالعوها كاملة تتأملوا بمضامينها شي جيد. برجع بقول كل هذه المسائل اللي بتنطرح عليكم بالأمور الأخلاقية لابد أن تجربوها بين أنفسكم، ولو جربوها خلال الخميس والجمعة هذين اليومين عندكم عطلة، جربوا الأخلاق وجربوها على أنفسكم لعلها تصبح ملكات في أنفسكم. لا يمكن للإنسان أن يطور من أخلاقه ويرتب من أخلاقه إذا لم يتكئ على عقيدة قوية وملكة وتدريب، فإن الخير عادة، لابد أن تعود نفسك على هذا الخير فعلا. على كل حال، تنبيهات النظرية العامة للتعارض فعلا. قال الماتن: من أجل تكميل الصورة عن النظرية العامة، بس أي صورة ما لنا علاقة، بس نكمل الصورة عن النظرية العامة للتعارض المستقر، يجب أن نشير إلى عدة أمور. إذا نحن أردنا أن نلخص كل ما تقدم من الماتن في أول بحث عندما تعرض لما يسمى التعارض المستقر على ضوء دليل الحجية، فإن إذا أردت أن أسألك ما هي مقتضى القاعدة الأولية عند الماتن إذا وقع التعارض بين روايتين أو بين دليلين أو بين أمارتين وكان التعارض تعارضا مستقرا، ما هي القاعدة عند الماتن؟ لا، ما قال الماتن. قال الماتن: إذا كان أحد الدليلين ذو ملاك أرجح أقوى ولو احتمالا يكون هو المقدم، والثاني يكون هو الساقط. وأما إذا كانا متكافئين فإما أن يكون متناقض نقيضين أما أن لا يكون نقيضين. إذا لم يكونا متناقضين فيشملهما دليل الحجية معا لكن بشرط عدم صدق الآخر، وإذا كانا غير متناقض إذا كانا متناقضين يتساقطان. فالمتن ما تستطيع أن تنسب له لا أقل على مستوى الحلقة الثالثة، لا تستطيع أن تنسب للمتن أنه يقول إن القاعدة الأولية عند التعارض المستقر هي التساقط كما ادعى بعضهم الآن، هذا خطأ. المتن لم يقل بالتساقط، المتن قال الدليل الحجية لا دليل على التساقط مطلقا، بل نحكم بالتساقط عند تكافؤ الملاكين زائد أن لا يكون هناك قابلية ليشملهما شمولا مشروطا. تذكر الشمول المشروط، يعني تجب الجمعة إن لم يكن وجوب الظهر صادقا، وتجب الظهر إذا لم يكن وجوب الجمعة صادقا فعلا. فإذا لم يمكن الشمول المشروط وكانا متكافئين نحكم بالتساقط، وألا القاعدة عند المتن ليست الأصل فيها التساقط، وقد بينها المتن في ذيل بحثه عندما قال وعلى ضوء ما تقدم وذكر النقاط الثلاثة. وهذه حاصل نظرية المتن بالنسبة للتعارض المستقر. الآن المتن يريد أن يذكر تنبيهات ثلاثة أو أربعة، ناسي قديش عددهم صراحة، أنا تقول لحدا بالي كم تنبيههم، أربعة تنبيهات أربعة ذكر الماتن في المقام، تنبيهات أربعة. طبعا هو سماها الماتن بالعنوان تنبيهات، لكن بعدين صارت أمور، هي أنبهك على أمور. فقال الأول، لم يقل الأولى، ده هو لو تنبيهات الأول. على كل حال التنبيه الأول هو عبارة عن فكرة مرتبطة ب أنه حالات التعارض، يعني هناك حالات لتعارض الدليلين. هذا التنبيه الأول يريد المتن فيه أن يحدد مركز التعارض بين الدليلين. إذا عندي روايتين، هل التعارض بينهما يكون بين سند الرواية الأولى وحجية سند الرواية الثانية، أم يكون التعارض بين ظهور الدليل الأول وظهور الدليل الثاني، أو لا التعارض يكون بين الظهور والسند في الأول والظهور في السند في الثاني؟ بعبارة أخرى، ألم نقل 70 مرة أن دليل أن التعارض يسري من الأمارات إلى دليل حجية الأمارة؟ طيب إذا كان سرى التعارض إلى دليل حجية الأمارة، هل نلحظ دليل حجية الأمارة بمعنى دليل حجية السند، أو نلحظ دليل حجية الظهور؟ ما هو التعارض؟ إذا ورد روايتين، رواية تقول تجب الجمعة في عصر الغيبة، ورواية أخرى تقول لا تجب الجمعة في عصر الغيبة، وقع التعارض بينهما تعارضا مستقرا، أنا أقول ماذا؟ دليل الحجية يشملهما أو لا يشملهما؟ أي دليل الحجية؟ هل نحن ناظرون إلى دليل الحجية اللي هو دليل حجية السند، أو دليل حجية ماذا؟ الظهور فعلا. الماتن يقول هناك حالات ست، هناك حالات ست لابد أن نميز فيما بينها، باعتبار ماذا؟ أن السند فيهما والظهور، طبعا لابد يكون في عندي ظنون، لو كان سند ظهور قطعي وسند ظهور قطعي ما في تعارض، لأنه قلنا لا تعارض بين قطعين، لابد أن يكون في أحدهما ماذا؟ ظن ولو شيء ما. فلذلك نقول طالة يكون كلا السندين قطعيين والظهوران ظنيان، مرة بيكون الظهوران قطعيان والسندان ظنيان، مرة بيكون ظهور ظني وسند قطعي مع ظهور ظني وسند ظني، مرة بيكون ظهور قطعي مع سند ظني وظهور ظني مع سند ظني، مرة بيكون ظهور ظني مع سند ظني، ظهور قطعي مع سند ظني مع سند قطعي مع ظهور ظني. يعني ممنوع، بس ذلك ممنوع تجيب في مكان واحد كله قطع، لأنه لا تعارض بين القطع والظن. ما فيك تقول ظهور قطعي وسند قطعي وظهور ظني وسند ظني، هذا شو بيصير؟ بيصير تعارض بين الظن والقطع، وقد تقدم معنا أنه لا تعارض بين القطع والظن. ما فيك تجيب ظهور قطعي وسند قطعي وظهور قطعي وسند قطعي، لأنه قد تقدم معنا أنه لا تعارض بين قطعين. دائما وأبدا بكون تحطولنا ظن، في كل منهما. هلأ بتحط الظن مثل بعض فيهما أو لا؟ هن ست حالات نقرأها إن شاء الله تعالى. ما يريد الماتن بيانه في كل هذه الأبحاث أن التعارض دائما يكون بين الأدلة الظنية، فإذا كان السند هو الظني فالتعارض بين السند، إذا كانت الدلالة هي الظنية فالتعارض بين الدلالة، إذا كان السند والظهور هما ظنيين فالتعارض يكون ماذا؟ بين الظهور والسند، بين حجية الظهور وحجية السند فعلا. يعني دائما التعارض يذهب إلى ماذا؟ إلى الظنون فعلا. أما الجهات القطعية فتكون خارجة عن كتاب التعارض فعلا. مطلب، ما في مطلب علمي، بس هذا بس مسألة بسيطة جدا نقرأها بهدوء للمسألة، وإن شاء الله تعالى هي تطبيق مجرد على ما تقدم، وعندنا بعض التعليقات أثناء قراءة العبارة. قال الماتن: ومن أجل تكميل الصورة عن النظرية العامة للتعارض المستقر يجب أن نشير إلى عدة أمور. الأول أن دليل الحجية الذي يعالج حكم التعارض المستقر على ضوئه تارة يكون دليلا واحدا وأخرى يكون دليلين، يعني مرة بيكون فقط سند فقط ظهور، مرة بيكون ماذا؟ سند ظهور المشكلة، يعني مرة بيكون التعارض بين سندين بين ظهورين، مرة يكون التعارض بين دليل حجية سند ودليل حجية ماذا؟ ظهور. وتوضيح ذلك باستعراض الحالات التالية: الحالة الأولى إذا افترضنا دليلين لفظيين قطعيي الصدور ظنيي الدلالة، ظنيين دلالة تعارضا معارضة مستقرة بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الدلالة، فالتنافي بينهما يسري إلى دليل الحجية كما تقدم. بس أي دليل حجية؟ السند؟ ما السند قطعي. ويثفي دليل الحجية وهو هنا دليل واحد وهو دليل حجية الظهور. لو سمحت احكوا إذا أحد عنده شي مشكلة، يعني
دليل حجية الظهور واحد لكل الدليلين، فكيف يكون تعارض بين نفس الدليل؟
فيكون هناك تهافت في شمولهما مع بعضهما البعض فيسقط عنهما معا مثلا، هذا المقصود.
وإذا كان التعارض بين رواية والبينة فهل يأتي إلى حجية؟
لا، دليل حجية البينة رواية إسحاق بن عمار مثلا، دليل حجية الخبر الواحد هو مثلا آية النبأ، فيسر التعارض إلى التعارض بين دليل آية النبأ وبين تلك، ونرى ما هي النسبة بينهما. الثانية إذا افترضنا،
مش فرضنا نحن أن السيرة هي العمدة.
إيه أنت لك مولانا لك سيدنا، إذا أنت تريد أن تعالج هذه المسألة بطريقة أكثر منطقية مما يعالجها الأصوليون اشتغل بها الطريقة، أكثر منطقية بكثير مما ذكره هؤلاء الأصوليون. الأصوليون وقت ما دخلوا لهذا البحث كأنه لم نحقق شيئا فيما تقدم. هو كان ينبغي أن يكون البحث الأساسي أنه نحن شو تم عندنا من الأدلة؟ لا، نحن عندنا لم يتم عندنا من الأدلة على حجية خبر الواحد إلا السيرة العقلائية، ولم يتم عندنا من دليل حجية الظواهر إلا السيرة العقلائية، فينبغي لنا أن كل ما تعارض نرجع إلى السيرة العقلائية ماذا تفعل. لكن العلماء خلوها جعلوها لا أقل في جملة من كتاباتهم، لأن الشهيد الصدر ملتفت إلى بعض هذه النكات وذكرها في بحوثه مفصلا، لكن العلماء جعلوا المسألة خلوها ضبابية، خلوها يعني أنه شو هو الدليل، شو ما يكون الدليل مهما كان هو الدليل، يعني ما دخلوا بالتفصيل المسألة، قالوا بغض النظر عن الدليل الذي تختاره. فلذلك لأنه هو علم الأصول دائما يحب طرحه، حتى مع كوني صاحب مباني بيحب يطرحه على احتمالات متعددة، بيحبش يطرح واحد منهم بحث أصولي أنه خلص على النتائج المتقدمة ننتهي من الموضوع.
حديث الحاج تم عن الشهيد في البخاري كحديث،
حديث الحاجب على ماذا؟ حديث الحجب على خبر الواحد براءة. الثانية إذا افترضنا دليلين لفظيين قطعيين دلالة ظنيين سندا تعارضا متعارضة مستقرة، وين؟ بلحاظ السند أو بلحاظ الدلالة؟ فالتنافي بينهما يسري إلى دليل الحجية كما تقدم، وهو هنا دليل واحد وهو دليل حجية السند، لأنه هي الظنية مدلالة القطعية. شيخ علي واضحين؟ وين الشيخ علي؟
نعم، بس هي الفكرة أنه شوي الإنترنت عندي ضعيف يعني، حتى تشيل الصوت ورد عليك فبدأ شوي وقت.
إيه بس اللي واضحين ولا لا؟
ماشي الحال.
ماشي الحال. عندي تعليق بسيط بس اسمح لي.
إذا تعليق خارج إذا التعليق خارج البحث خلينا نقرأ العبارة نكملها.
تفضل. مش خارج البحث، لا له علاقة بالبحث.
تفضل.
نحن مش مر معنا سابقا شيخنا أن التعارض إنما يحصل بين حجية الدليلين، بمعنى أن بمعنى إحنا قلنا الجعل بمعنى كلام المولى، وما له علاقة حسب ما بحكي سابقا، ما له علاقة بالسند. يعني بعد ما خلصنا من
خلصنا ماضية
السند، يعني السند بعد نجي لمسألة
صحيح. ايه دليل حجية السند نتكلم، لا نتكلم عن السند نفسه. نحن قلنا التعارض بين دليلي حجية السند كآية النبأ مثلا، كآية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، كآية فلولا نفر، هذه الآيات التي يقع بينها التعارض. فالتعارض ليس بين السندين، بين دليل حجية السند اللي هي الآية. الثالثة، إذا افترضنا دليلين لفظيين ظنيين دلالة وسندا، فلا شك في أن الدلالتين تكون ماذا؟ متعارضة. ليه؟ لأن الظهور الأول والظهور الثاني متنافيين. لكن السؤال المطروح، هل يسري يعني التعارض إلى دليل حجية السند أيضا؟ لا إشكال. ورد روايتين ظنيتي الدلالة وهما ظنيتي الصدور، ظهورهما متناف بلا إشكال، لكن هل التعارض والتنافي على مستوى الدلالة يسري على مستوى السند أو لا يسري على مستوى السند؟ يقول الماتر رضوان الله تعالى عليه، قد تقول بأنه إذا تنافت الدلالة، شو سبب التنافي بين الخبرين؟ الدلالة. فإذا لا يكون التعارض إلا بين الدلالتين. لكن الماتن يقول هذا التوهم خاطئ، لأنه ما معنى أن المولى تعبدني بخبر زرارة؟ لا معنى أن المولى تعبدني بحجية سند إلا أنه تعبدني بمفادي قول زرارة. فحجية السند تستبطن حجية ماذا يا شيخنا؟ حجية قول زرارة. فلذلك لا يمكن لك فك السند عن الدلالة. فإذا كان هناك تنافيا بين دلالتين في الظهور، فلنتكن المركز الأساسي للتعارض هو الظهور، لكنه يسري إلى ماذا؟ إلى السند. بل أزيدك من البيت شعرا لكن لا تقله لأحد، سوف يأتي معنا في الأمر الثاني أو التنبيه الثاني أن هذا مسامحة، وإلا التعارض بالرأس يكون بين السندين مو بين الدلالتين، ويسري إلى السندين. حيجي من الماتن ويقول أن هذا الكلام الذي قلته لكم في الأمر الأول كان فقط من باب ماذا؟ تقريب الفكرة. وإلا الدقة تقول أنه أصلا ليش بتعارض سندين؟ هل صدق زرارة يعارض صدق محمد بن مسلم؟ جوابنا عم بحكي معك. شو قلت؟ شكرا. يعني دلالة، يعني دائما وأبدا التنافي لا يكون بلحاظ السند المحض. الأسانيد لا معنى لها. الشارع تعبدني بصدق زرارة، شو سوي صدق زرارة؟ الشارع لا تعبدني بصدق زرارة، الشارع تعبدني بما يقوله زرارة، بما ينقله محمد بن مسلم. فالحجية بالدقة للمفاد المنقول في كلام زرارة، مو الحجية للسند بما هو سند. نعم،
هل كان حقول قبل شوي شيخنا أن التعارض إنما بين نفس الخطابين مش بين السندين؟
إيه، بس ساعتها ماذا يحصل؟ يكون التنافي بين دليل حجية السندين، لأن دليل حجية السند هو الذي أعطى الحجية لهذا المفاد، وهو الذي أعطى الحجية لهذا المفاد. وإلا لولا أن زرارة متعبد بقوله ما كان فائدة كلامه حتى يقع تعارض بينه وبين كلام محمد بن مسلم مثلا. شوف العبارة، قال إذا افترضنا دليلين لفظيين ظنيين دلالة وسندا، فلا شك في سراية التنافي إلى دليل حجية الظهور، ولكن هل يسري إلى دليل حجية السند أيضا؟ قد يقال بعدم السريان، إذ لا محثورة في التعبد بكلا السندين، وإنما كل المشكلة بين الدلالتين، وإنما المحذور في التعبد بالمفادين، ولكن الصحيح هو السريان، لأن حجية الدلالة وحجية السند مرتبطتان إحداهما بالأخرى، بمعنى أن دليل حجية السند مفاده، يعني مفاد الدليل حجية السند هو التعبد بمفاد الكلام المنقول. الشارع ما قال لي صدق زرارة أو صدق الثقة لأنه بس صدق الثقة بالهواء، صدق الثقة بما يقوله. أصلا لا يمكن لك فك السند عن الدلالة، لا مجرد التعبد بصدور الكلام بغض النظر عن مفاده. إذا قالكم خلق بالأمر الثاني الماتن في آخر مقطع قبل الأمر الثالث آخر مقطع عنده يقول: وأما ما كنا نقوله من أن أما ما كنا بحسك ماذا الماتن؟ أنه قبل سنة، هو قبل شوي. وأما ما كنا نقوله من أن التنافي يسري إلى دليل حجية الظهور ويمتد منه إلى دليل التعبد بالسند، فهو بقصد تبسيط الفكرة، حيث إن التنافي بين السندين في مقام التعبد متفرع على التعبد، تنافي بين الظهورين في مقام الحجية، فكأن التنافي سرى. وأما من الناحية الواقعية وبقدر ما نمسك بأيدينا فالتعارض منصب ابتداء على التعبد بالسند، ابتداء التعارض يكون ماذا؟ بين السندين، مو أن تتنافى الدلالة فيتنافى السندان، لا، ابتداء يكون التنافي بلحاظ السندين. طبعا في تفصيل لهذه المسألة أكثر سوف آتي وأذكر لكم احتمالات الثلاثة في هذه المسألة، لماذا يقول الماتن في هذا المطلب.
أساس بس عفوا، أساس يعني هو حصر التنافي بين السندين ولا أساس التنافي بين الحجيتين؟
لا، السندين،
بس بما فيه
سندين بما حجة للحجة، يعني
بما يستطنان لحجية الظهور
من حجية مفادهما.
إيه؟ مفادهما
هي قولهما لهم ليستفدت عن طريق الظهور، يعني
أساس يعني هو حجية الظهور، يعني حتى دلالة السند مش
فكرة هيد انتظرها تاتي، انت خلها هلأ مثل ما هو بالكتاب التفصيل الفكرة بعدين من عمق الفكرة. قال لك خب الرابعة، هذه الرابعة يا موالين الكرام هي عبارة عن تعارض ظني الظهور قطعي السند مع قطعي الظهور ظني السند. عيد العبارة: ظني الظهور قطعي السند مع قطعي الظهور ظني السند. وين يقع التعارض؟ إيه؟ يعني ظهور أحدهما قطعي وسنده ظني، والثاني يكون ماذا؟ سنده قطعي وظهوره ظني. هنا التنافي وين يقع؟ يقع بين دليل حجية الظهور ودليل حجية ماذا؟ السند. ليش؟ لأنه القطع ما في بقلبه تعارض، فالتعارض يكون بين دليل حجية الظهور ودليل حجية السند، ونطبق عليه ماذا؟ القاعدة الأولية اللي هي عبارة عن شو؟ تساقط أو غيره من الأمور اللي تقدمت معنا. قال: الرابعة إذا افترضنا دليلين لفظيين أحدهما ظني سندا قطعي دلالة. بالي طبعا كلمة لفظيين حتى يقول في دلالة، يعني مش كلمة شيء آخر مثل السابق. والآخر بالعكس ولم يكن بالإمكان الجمع العرفي بين الدلالتين فالتعارض مستقر. فالتنافي الذي يسري هنا لا يسري لدليل حجية الظهور بمفرده ولا إلى دليل حجية السند كذلك، يعني بمفرده، إذ لا توجد دلالتان ظنيتان ولا سندان ظنيان، وإنما يسري إلى مجموع الدليلين بمعنى وقوع التعارض بين دليل حجية السند في أحدهما اللي هو الظني ودليل حجية الظهور في الآخر الذي هو الظني. فإذا لم يكن هناك مرجح لتقديم أحد الدليلين على الآخر طبقت النظرية السابقة هي التساقط. الخامسة، إذا افترضنا دليلا ظنيا دلالة وسندا معارضا لدليل قطعي دلالة وظنيا سندا، ما تقل لي معارض دليل دلالة قطعية دلالة قطعية سندا، فيش تعارض دليل قطعي دلالة وظني سندا. وتعذر الجمع العرفي سرى التنافي بمعنى وقوع التعارض بين دليل حجية الظهور في ظني الدلالة ودليل السند في الآخر، ويؤدي ذلك إلى دخول السند الظني لظني. عندكم شو كاتبين؟
دخول دليل السند الظني
الظني مش اللي ظني. ها
يعني اللي ظني
عفوا شيخ
اللي ظني الدلالة
إلى دخول دليل السند لظني الدلالة في التعارض أيضا.
معقولة لظني الدلالة معقولة؟
إيه. ويؤدي ذلك إلى دخول دليل السند. أي دليل السند؟ دليل السند ما ظني الدلالة في التعارض أيضا لما عرفت من الترابط. والمحصل النهائي لذلك أن دليل السند في أحدهما يعارض كل من ماذا؟ من السند والدلالة في الآخر. في أشياء هذه؟ ما فيهم شيء، كلهم تطبيقات نفس النقطة. السادسة، إذا افترضنا دليلا ظنيا دلالة وسندا معارضا لدليل ظني دلالة وقطعي سندا، نفس النكتة، صار التنافي إلى دليل حجية الظهور لوجود الظهورين متعارضين، ودخل الدليل التعبد بالسند في المعارضة لمكان الترابط المزبور المشار إليه فيما مضى. يعني أنت ولا شيء بدكم قاعدة، بس يقع التعارض بهالطريقة، كل شيء ظنون حطوا بقلبه تعارض، وكل شيء قطع اخرجوه عن ماذا؟ عن التعارض، وانتهينا. خص البحث
خص.
لا
إذا
بدك تحكي عن موضوع الترابط.
لا تحكي أنا عن قصة
أنه لا ممنوع تحكي عنه، ممنوع. خليك على بساطتها، هناك سوف يأتي بحثها، بس يجي بحثها أنه عندي أنا تفصيل في بيان المسألة، بس يجي بحثها لتمعمق انتظرها. ليش بدنا نقدم نحن البحث وبعد ما وصل؟ اعتبرها فكرة مبسطة لتبسيط الفكرة، أنه والله الماتن عم بيقرب الفكرة، أنه التعارض يقع بين الدلالتين، ويسبب وقوع التعارض بين الدلالتين ماذا؟ يحصل يصل التعارض إلى السند. ليش؟ لأن السند إنما هو حجة لأجل ماذا؟ لأن له مفاد ودلالة، فصار التعارض من الدلالة إلى السند. خذها بهالبساطة. هلا بعدين تعميق الماتن للفكرة انتظرها بالبحث الجاي، بداش كتير بكرة يعني السبت.
رياضيه
مش اكثر. ايه شو هذه؟ خليني ساكت، انا بديش اعلق، انا بحبش، انا ما بحب كثير ضلني ناقش الاصوليين واشكي عليهم فعلا، لانه مش طبيعتي هذه. الامر الثاني او التنبيه الثاني في المقام، هذا التنبيه الثاني مرتبط للتاكيد على فكره ما لو كان التعارض بين الدليلين وكانت النسبه عموما وخصوصا من وجه يعبر عنه الماتن رضوان الله تعالى عليه بالتعارض المستوعب والتعارض غير المستوعب. تعارض المستوعب اللي هو نحن عم نتعرف عليه سابقا والمتعارف فيما تقدم، يعني هناك دليلان النسبة بينهما نسبة التساوي، واحد قال يجب والثاني قال يحرم، واحد قال يجب والثاني قال لا يجب، مثل تجب الجمعة ولا تجب الجمعة، يجوز لك، يجب إكرام العلماء لا يجب إكرام العلماء، هذا من سميه تعارض مستوعب، يعني تمام ما دخل في الوجوب داخل تحت دليل نفي الوجوب. كل ما دخل، كل مفاد، كل الدلالة الداخلة في ضمن دليل الوجوب داخلة وين؟ في دليل نفي الوجوب. أكرم العلماء لا تكرم العلماء. مرة أخرى لا، يكون التعارض غير مستوعب. يعني غير مستوعب يعني هو التعارض في جزء من المدلولين، أما في مقدار من الدلالتين غير داخلة في التعارض. مثل ورد خطاب يقول أكرم العالمة، واحد يقول ما فيناش دعنا نقول فاصة، لا تكرم ال لا 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 تكرم الما أدري، ها لا تكرم الفاسق، خلينا على الفاسق يلا.
لا تكرم الغني.
طيب لا تكرم، أكرم العالم ولا تكرم الفاسق. هذا بالنتيجة أكرم العالم لا تكرم الفاسق. لا إشكال بأن هناك عالم غير فاسق وهناك فاسق غير عالم، فعلى مستوى الدلالة اللي هو العالم غير الفاسق والفاسق غير العالم ما في تنافي بين الدلالتين. والواقع التنافي بين الدلالتين بلحاظ هذا الجزء المدلول اللي هو العالم الفاسق. فأن هذا العالم الفاسق الأول يقول يجب إكرامه، الثاني يقول لا يحرم إكرامه، فلا يكون التنافي بين تمام مدلول الأول وتمام مدلول الثاني، بل بين جزء المدلولين. نفس الشيء إذا كانت النسبة عموم وخصوص مطلق، وكان العام آبيا عن التخصيص، بس هذا لأنه صار الدقة أكثر تركوها على جنب، خلينا بالعموم من وجه المعرفة أكثر، أكثر من معرفة العموم والخصوص من وجه فعلا. إذا أكرم العالم لا تكرم الفاسق، ليس التعارض بين كل دلالة أكرم العالم وكل دلالة أكرم الفاسق، بل التعارض بينهما بجزء المدلول. هذا الجزء المدلول ماذا نفعل فيه؟ هل نقول تساقط الدليلين بلحاظه، أو تساقط الظهورين بلحاظه، دليل الحجية الساقط، دليل السند الساقط؟ هذا هو بحثنا في المقام. هذا هو التنبيه الثاني. قال إن التعارض المستقر طارة يستوعب تمام مدلول الدليل، يعني حيث تكون النسبة تساوي، كما في الدليلين المتعارضين الواردين على موضوع واحد، وأخرى يشمل جزءا من المدلول كما في العامين من وجه. وما تقدم من نظرية التعارض كما ينطبق على التعارض المستوعب كذلك ينطبق على التعارض غير المستوعب اللي هو العموم وجه. ولكن يختلف هذان القسمان في نقطة، وهي أنه في حالة التعارض المستوعب بين دليلين ظنيين دلالة وسندان يسري التنافي إلى دليل حجية الظهور، وبالتالي إلى دليل التعبد بالسند. وأما في دلالة تعارض غير المستوعب بينهما، فالتنافي لا يكون بين السندين فقط، يكون ماذا؟ بين الظهورين. توضيح الفكرة ومع ما يأتي إن شاء الله تعالى نتركها ليوم السبت بعونه سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين.